أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عن الخلاف الرواية الأولى وهي أن وثق السماع وأنه هل يمكن أن نستفيد منها أن موضوع الحكم في المقام هو مطلق ماذا؟ الفائدة وليس خصوص أرباح المقاصد. ذكرنا في الدرس السابق أنه قد يناقش في استفادة هذا المعنى من الموثقة باعتبار أن الرواية وإن ورد فيها أداة العموم وهي شنو؟ وهي كل في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ماذا؟ الخمس. وإن ورد فيها أداة العموم وهي كل وكل موضوع مستعموم فالعموم هو مدلول وضعي للكلمة، إلا أنه بالرغم من ذلك قد يناقش في أن بين الرواية وهي قوله على قوله عليه السلام من قليل أو كثير هذا يمنع من التمسك لماذا؟ بالعموم، بمعنى أنه يوجب أن يتجه العموم نحو ماذا؟ نحو الفلسلة والكثرة، لا أن يكون عموما ببحار أنواع الفائدة وأقسام الفائدة. فلا يجوز التمسك بالرواية لإثبات وجود الخمس في كل فائدة، يعني في جميع أنواع وأقسام الفائدة. لماذا؟ لأن من قليل أو كثير تطلع أن تكون قرينة موجبة لصرف العموم باتجاه آخر وتحويله إلى ناحية ماذا؟ ناحية القلة والكثرة. هذه مناقشة، ولعله ذكرناها عندما استعرضنا هذه الروايات أو وصلنا إليها عندما استعرضنا هذه الروايات سابقا. نوضح هذه المناقشة أكثر. المناقشة تريد أن تقول أن من كل حديث الشريف بيانية لا يحتمل أن يراد بها ما جاء التبعية من بيانية وكل، وإن كانت موضوعة للعموم بلا إثبات، لكنه موضوعة للعموم بلحاظ ما يراد من مدخولها. واضح؟ يعني هي تدل على العموم بلحاظ مدخولها، فإن كان مدخولها مطلقا فهو تدل على العموم بلحاظ جميع أفراده. أما إذا كان مدخولها يراد به شيء معين فهو تدل على العموم بلحاظ ذلك الشيء معين. ومن كبيانية هي بيان للمدخول، بيان للمدخول، وهو المدخول ما أفاد الناس. كل ما أفاد الناس، مدخول كل هو ما أفاد الناس. هذا ما أفاد الناس هل هو مطلق ويشمل جميع الأنواع والأقسام والكذا والكذا والكذا؟ من لا تقل له أن المدخول هو عبارة عن الأفراد من حيث القلة والشنو والكثرة، فكل تدل على التعميم بهذا اللحاظ. وهذا معنى أن التعميم يتجه لماذا؟ باتجاه القلة والكثرة، ولا يكون تعميم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنواع وأقسام الفائدة، بلحاظ أنواع وأقسام الفائدة، وإن التعميم يكون بلحاظ القلة والكثرة. فليس المقصود بهذه المناقشة هو تقييد التعميم ورفع اليد عن التعميم ورفع اليد الأولى، ليس هذا هو المقصود، بل المناقشة تلتزم، المناقشة تلتزم بماذا؟ بالتعميم وبقاء الكل على مدلولها شنو؟ الوضع. لكن التعميم يختلف باختلاف المقصود كما هو واضح. فإذا كان المقصود مطلقا غير مقيد فالتعميم يكون بلحاظ الطبيعة المطلقة،
أما إذا كان التعميم للحاض طبيعة مقيدة فالتعميم المستفاد من كل يكون للحاض الصحيحة ماذا؟ المقيدة. ومن الواضح أن الاستيعاب والشمول يختلف منه. الحالة الأخرى أن في الحالة ماذا؟ فكان يكون على الواقع. لو وقينا نحن وغيرنا كل ما بعد الناس
لكل ما أفاد الناس الخمس فهذا مطلق رسما كل الحالات عند اتجاه الأنواع واتجاه الأفراد واتجاه التمييز والكثير واتجاه كل شيء وهذا سيدل على وجود الخمس في مطلقا فائدة. لكن المشكلة أن الرواية لم تكن ذلك وإنما ذكرت بيانا للمسؤول بقولها من قليل أو كثير هذا بيان للمسؤول فيكون المقصود هو عبارة عن الفائدة لكن من ناحية القلة والسنة والكثرة كل تدل على التعميم بهذا اللحاظ تدل على الاستفادة منها التعميم للحاظ الأفراد وأنواعه ماذا؟ الفائدة نعم يكون مفاد هذا أن الفائدة التي يجب فيها الخمس يجب الخمس في جميع أقسامها سواء كانت قليلة أو كانت سنة كثيرة هذا هو مطالب الرواية. أما أنه هل يجب الخمس في جميع أنواع الفائدة؟ وهذا الرواية لا يستفاد منها ذلك. هذه هي المناقشة في دلالة الرواية. الواضح المطلوب اللي بيناه. على كل حال الذي يبدو أن استفادة وجود الخمس في مطلق الفائدة من هذه الرواية لا يخلو من قال لا يخلو من خدشتين وهذا يجب التوقف الحقيقة في استفادة هذا المعنى وإصدار هذا المعنى استنادا إلى هذه الرواية. الرواية الثانية هي عبارة عن رواية ابن راشد هي الحديث الثالث في الباب نفسه في الباب الثاني من ابواب ما يوجد فيه الخمس الحديث الثالث ابو علي بن راشد وباسناده الرواية له الشيخ الطوسي باسناده عن علي بن مهزيار قال لي ابو علي بن راشد قلت له أمرتني يعني أبو علي بن راشد يقول للإمام عليه السلام رواه مضمرة طبعا قلت له أمرتني بالقيام بأمرك وأخذي حقك فأعلنت مواليك بذلك نعود عليكم أن تقوموا بأمره وتدفعوا حقه عليه السلام فقال لي بعضهم بعد أن أمرتهم يقول فقال لي بعضهم بعض الموالي وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه مواضع أجيبه ما لي ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس الحق هو ماذا هو الخمس عرفنا أن الحق هو الخمس فقلت ففي أي شيء واضح أن هذا السؤال سؤال عن تحديد الموضوع وهذه الرواية مهمة من هذه الناحية فهي واردة في مقام تأتيه موضوع ماذا؟ الخمس ففي أي شيء فقال الإمام عليه السلام في أمتعتهم وقنائعهم في نقطة أو وضياعهم في نقطة أخرى في أمتعتهم وضياعهم أو وقنائعهم قلت فعل يقول والتاجر عليه والصانع بيده أيضا هؤلاء يجب عليهم الخمس فقال إذا أمكنهم بعد مهنتهم نعم يجب عليهم الخمس لكن بعد ماذا؟ بعد مهنة إذا أمكنهم يعني إذا بقوا عندهم شيء بعد فرق السنة بعد فرق المهنة هذه الرواية من ناحية السنة التامة كما تقدم سابقا نسبنا هذا ولا نعيد أبو علي بن راشد هو من وكلاء الإمام عليه السلام كما يظهر من هذه الرواية أيضا أنه من الكلاب أنه يقول ماذا أمرتني بالقيام بأمرك وأخي حقك. هذا لا يكون عادة إلا للوكيل وثقة ومن وكلاء الإمام عليه السلام. الرواية ما اعتبر كما بشوف الطول إلى علي بن مهجور أيضا ما اعتبر كما في الفهرسي كما هو مكتوب في الفهرسي. سند رواية لا كلام فيه. وأما الاستدلال بالرواية على المطلب شنو هو المطلب؟ أن موضوع الخمس هو مطلق هنا الفائدة وليس حصول أرباح المكاسب. هذا هو مع الكلام ده. الاستدلال بالرواية يكون باعتبار أن الذي يفهم من الرواية بشكل واضح جدا هو أن الخمس واجب في الأمتعة مو في أمتعتهم قال وضياع لكن نمشي على نقطة وضياعهم حتى نقطة هذه النقطة الصحيحة. الرواية ظاهرة في وجود الخمس في أمتعتهم وضياعهم. ما هو المراد بالأمتعة أمتعتهم؟ اما ان نقول ان المراد بالانتعاء هو مطلق ما يتنفع به الانسان. المعنى اللغوي هو هذا متاع عن ما يتنفع به الانسان ويستفيد منه. واما ان نقول ان المراد بالانتعاء هو الانتعاء المتعارف التي عادة يستعملها الانسان في حياته يوميا. وهذا انتعاء عنها الغرابة اللي هو يستعملها عادة في حياته اليومية. مقتضى اطلاق وجود الخمس لاحظوا في الامتعة مقتضى اطلاق وجود الخمس في الامتعة كما هو ظاهر الرواية هو ماذا؟ هو ان الامتعة وجد فيها الخمس سواء حصل عليها الانسان بالاكتساب او حصل عليها بغير الاكتساب. هذا فماذا حصل عليها بالغير متاع وصل عليها عن طريق شنو؟ عن طريق الارض. وهذا مقتضى الاطلاق هو انه يجب فيها الخمس. او حصل على متاع بالغذاء جائزة غذاء كل من اخر مقتضى الاطلاق هو وجود الخمس فيه. وهذا ونفس الكلام يقال بالنسبة الى شنو؟ للضياع. الرواية ظاهرة في وجود الخمس في ضياعهم. والمستفاد من ذلك ان الخمس يجب في نفس الضياع ما في حاصل الضياع. وهذا الشيء مقتضى حق الضياع على الأمتعة كما ان الخمس يجب في نفس الأمتعة يجب ايضا في نفس شنو؟ في نفس الضياع. اذا الضياع يجب فيها الخمس ونقتضى اطلاق وجود الخمس فيها ووجود الخمس فيها مطلقا سواء حصل عليها الانسان بالاكتساب او حصل عليها بماذا؟ بغير الاكتساب او بغير الاكتساب. بل اكثر من هذا قد يدعى اختصار وجود الخمس بالامتعة والضياع اختصار بصورة الحصول عليها بغير الاكتساب. التقريب الاول اللي بيناه هو انها مطلقة تدل على وجود الخمس في الامتعة سواء حصل عليها بالاكتساب ام بغيره. الان ثلاثة الحمد لله قد يستفاد من الرواية هو وجود الخمس في الامتعة. يعني منظور الجوار في الرواية هو وجود الخمس في الامتعة التي يحصل عليها الانسان لغير الاكتساب. غير الاكتساب كيف؟ قال اثنان اثنين قرين عليه في الحقيقة القرين عليه هي عبارة عن نفس سؤال السائل في غير الرواية عندما قال والتاجر عليه والصانع بيده هذا هو قرين على هذا الاختصار. يعني اختصار السؤال الاول بالأمتعة والضياع التي يحصل عليها الإنسان غير الاكتساب. كذلك لأنه لو كان الجواب في السؤال الأول مطلقا والسؤال في الأول كان مطلقا يعني يسأل عن الأنفع مطلقا حصل عليها بالاستفهام أو بغير الاستفهام واضح. وكذلك ماذا؟ وكذلك الضياع حصل عليها بالاستفهام أو بغير الاستفهام لعله يكون السؤال الثاني مستدركا ومستأنسا ولا داعي له، لأنه يفهم من السؤال الأول هو أنه الخمس وارد في مطلق ما يحصل عليه الإنسان، فحصل عليه بالاكتساب وحصل عليه بغير الاكتساب. شنو معنى يجي يجيب القادر عليه والصانع بيده؟ يعني لابد من حمله على التأكيد وأنكار التأكيد وهو خلاف يعني خلاف العقل. وهذا بخلاف ما إذا قلنا أن السؤال الأول ناظر إلى ما يحصل عليه الإنسان بغيره اتفاق، وكأن السؤال فإن من الجواب عن السؤال الأول هو وجوب الخمس فيما يحصل عليه الإنسان بغيره اتفاق. الأنفع والضياع إذا حصل عليه الإنسان بغير الاتفاق فإن من الجواب أن الإمام ناظر إلى ذلك، وهو أيضا ناظر إلى ذلك، فاتصل وجوب بهذه الحالة. فإذا سأل مرة أنه عندما يكون هناك لا عمل واكتساب قادر وهذا الصانع بيده أيضا يجب عليه الخمس أو لا؟ الإمام قال بل يجب عليه الخمس بعد ماذا؟ بعد المؤمن. فعلى كل التقدير سواء قلنا أن الجواب والسؤال الأول ناظر إلى الأنفع والضياع مطلقا أو كانت ناظر إلى حقوقه والحقول عليهما بغير الاستتاب، على كل حال الاستدلال بالرواية يكون بهذا الاعتبار، واعتبار أنها تدل على وجود الخمس في مطلق المتاع. وهذا حتى إذا كان ثم حتى إذا حصل عليه الإنسان بغير الاستتاب. وحال أن الرواية وهذا كما قلنا شيء مهم، أن الرواية واردة في مكان تحديد الموضوع، في مكان تحديد الموضوع كما يستفاد من قول السائل في أي شيء. فالإمام عليه السلام في الجواب حدد الموضوع، لكن الإمام ما حدد بمعنى مفهومي بمفهوم كما في التعديلات المتعارفة، وإنما حدده من خلال شنو؟ بيان المقادير، من خلال بيان شنو المقادير. فاحنا من نجي للرواية نريد نفهم شنو الموضوع لابد شنو ننتزع الجامع والقدر المشترك بين هذه المقادير التي ذكرها الإمام عليه السلام، ننتزع القدر الجامع والقدر المشترك بين هذه المقادير ونقول هو الموضوع لوجود الخمس. ما هو الجامع؟ ما هو القدر المشترك بين المتاع وهذا وبين الضياع التي يحصل عليه الإنسان بغير الاكتساب، وبين ما يحصل عليه التاجر وما يحصل عليه الصانع الصانع بيده؟ ما هو القدر المشترك بينهما؟ طبعا القدر المشترك بينهما هو عبارة عن مطلق فارغ. ليس من المعقول أن نقول أن القدر المشترك بين كل هذا هو عبارة عن أرباع الشمال مكاسب، ليس عبارة عن المكاسب والتتباع هو القدر المشترك والجامع بين هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام عليه السلام، وإنما الجامع هو عبارة عن مطلق فارغ. وحيث أن لنا في مكان تحديد الموضوع فنستفيد من ذلك أن موضوع الخمس هو عبارة عن مطلق فائدة. وهذه الرواية في الحقيقة تعتبر من الروايات المهمة جدا للنص التي ذكرناها، وهي أنها واردة في مكان تحديد الموضوع، وهي الرواية التامة سندا وبدلالتها كما بينا. نعم الرواية فيها شيء من الاضطراب، فيها شيء من التشويش، لا تخلو من ذلك. الرواية كأنها سبب النقل بالمعنى أو سبب آخر مثلا، ممكن الرواية ممكن لتكون مستقيمة لا متسلسلة، يعني هاي العبارة والصادرة عليه والصانع بيده بكل منسجمة، لكن ظاهرا على لا يؤثر، لأن الذي يفهم من الرواية هذا المعنى الذي قلناه، الذي يؤخذ من الرواية هو ما ذاه وجود الخمس في هذه الأمثلة من تجع القدر الجامع المسترد والعبارة مطلقا فارغة. فتكون الرواية يعني حسب الظاهر والله العالم من أدلة ما ذا من أدلة وجود الخمس في مطلقا فارغة. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثالثة الصحيحة السنة هي عبارة عن صحيحة علي بن أبي طالب طويلة التي قرأناها سابقا اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب الثامن من أبواب ما يجد فيه الخامس. وهذه الرواية قرأناها سابقا هي طويلة جدا. نقرأ فقرة التي تهمنا في المقام فقرة الاستدلال. الإمام عليه السلام في فصل جديد كأنه بدأ به بقوله فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. ثم استشهد الإمام عليه السلام بالآية الشريفة قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم إلى آخر الآية. ثم قال بعد أن أكمل الآية قال والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. لو بقينا نحن هذه العبارة وهذا ولم نظم إليها المصادر والأمثلة التي ذكرها كما تنفر بعد ذلك من الجائزة والميراث والعدو الذي يصطل أن سيأخذ ماله والمال الذي لا يعلم له صاحب، لو قطعنا النظر عن هذه الأمثلة والمصابيح في تطبيقات لهذه القضية الكلية ماذا نفهم من العبارة الجائزة الفائدة فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها. حتى لو قلنا بأن معنى الغنيمة يختلف عن معنى الفائدة كما تطرقنا إلى ذلك سابقا حتى لو قلنا بذلك أن الغنيمة معناها غنائم الحرب ليكن، لكن العبارة نحن نتمسك بماذا بالعبارة الثانية فهي الغنيمة والفائدة يفيدها الإنسان. هذا هو موضوع وجود الفن وهذا هو المقصود بماذا الذي هذا هو المقصود بالموضوع الذي يجب فيه الفائدة يفيدها الإنسان. وظهر أنه لا مجال للتشكيك في أن الفائدة يراد بها ماذا يراد بها مطلق ما يحصل عليه الإنسان سواء حصل عليه بالتكسر أو حصل عليه بغير سنة غير التكسر. بل كما أجرنا أن خص الفائدة على ما يحصل عليه الإنسان غير التكسر يكون أوضح من خصه على ما يحصل عليه بماذا بمشقة وتعب وكد يكون ذلك أوضح. حينئذ الفائدة لا مجال لتخصيصها بخصوصي، يعني لا ينبغي تخصيصها بخصوصي ما يحصل عليه الإنسان من خلال ماذا من خلال التكسر. هذا كله إذا قطعنا النظر عن سكنة الرواية. وأما إذا لاحظنا سكنة الرواية فالأمر يكون أوضح لأنه يقول عليه السلام بعد أن قال الفائدة يفيدها قال والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطأ والميراث الذي لا يحتفل من غير أذن ولا إذن ومثل عدو يقتل فيؤخذ ماله ومثل مال يعقد ولا يعرف له صاحب. لأن هذا ما مقصود به مجهول المالك وإنما مقصود به الشك في أصل وجود مالك لهذا السنة المال. مو نعلم أن له مالك لكن لا نعرفه كما هو معنى مجهول السنة المالك. لا أصل أن هذا له مال أو لا يصل في الفوائد والأرباح التي يجري فيها خمس أيضا. وما صار إلى موالية من أموال الحرمية لا كرواية لحاجة هذه الأمثلة والمصادر التي ذكرت في كلام الإمام كتطبيق وتطبيقات. المطلب يكون أوضح وهو أن موضوع الكون لا يختص بخصوص ما يقل به الإنسان من خلال ماذا؟ ومن طريق التكسر. هذه الرواية صحيحة أيضا ودلالتها أيضا يعني واضحة. سأقف كلام في أنه يستفاد من الرواية أنه مو مطلق الجاذبة يجي فيها الكون، وإنما الجاذبة التي لها سنة خطر. مو مطلق الميراث يجي فيه الكون، وإنما هو الميراث الذي شنو غير متوقع الذي لا يحتسب مثلا. هذا صحيح يعني يفهم من الرواية ذلك، وهذا بحث نتعرض له في التطبيقات، نتعرض له عندما يتعرض له السيد الماس، نتعرض للعلم والجوازة والميراث هذا، وأن استثناء يقوم على أي أساس، وأن تستثناء مطلقا أو تستثناء بقيود وطرق الكلام في ذلك. فعلنا احنا ضربنا هو إثبات أن موضوع الخمس ليس هو أرباح المفاسد، لا يختص بأرباح المفاسد، وإنما رسما مطلقا فارغا. الرواية الرابعة والأخيرة يعني من الروايات الصحيحة سندان هي رواية أبي بصير المروية في السرائر، وقد تقدم البحث مفصلا عن سندها وهذا، وعالجنا النقاط اللي موجودة في السند، وانتهينا إلى نتيجة أنها لا باس بالاعتماد عليها، ولا يضر فيها وجود أحمد بن هلال العبرتائي كما تقدم، كما لا يضر فيها جهالة سند الشيخ ابن إدريس إلى ما ذهب له كتاب محمد بن علي بن يعقوب، ثم بالوجه الذي يختص بهذه الرواية وما يأخذه ابن إدريس من كتاب علي بن محمد بن محبوب، باعتبار أنه يصرح بأن الكتاب موجود عندي بخط الشيخ الكوفي، قدم هذا. وأما بوجه عام مثل الجميع مراتب ابن إدريس في ماذا؟ في السرائر، باعتبار أنه من المحكم القوي أنه ينقل هذه الروايات عن أصحاب عن الكتب مباشرة. هذا إذا أطلقنا شيوع وضيوع نسبة هذه الكتب إلى أصحابها، فنستغني بذلك عن طريق الشيخ ابن إدريس إلى أصحابه، وكتب على كلام تقدم سابقا لا داعي لتكراره. الرواية قرأناها سابقا نقرأ الآن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتبت له فالرجل يهدي إليه مولاه، والمنقطع له هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ سؤال عنا الهدية والصلة اللي هي لا تدخل في ماذا؟ قلت كالصباح بشكل واضح. فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك، يعني شنو يجب الخمس في ذلك؟ وعن الرجل يكون في داره البستان فيها الفاكهة يأكله العيال، يأكله العيال، إنما يبيع منه الشيء ب100 درهم أو 50 درهما، هل عليه القوم؟ فكتب: أن ما أكل فلا مون هذا، وأن البيع طمعان، هو سكائر ضياع ما كفرت موجودة ضيعة في بيتك بستان في البيت، أو هي ضيعة منفصلة ليست موجودة في البيت، هي سكائر الضياع ما تبيعه منها والثلث الأرباع يجب فيها الخمس بعد مؤمنين. وهذه الرواية دلالتها على وجود الخمس في العبارة استفادة ان موضوع الخمس هو مطلق الفائدة يكون بهذا البيان، يكون ببيان ان الرواية، طبعا مع اضطرار انها رواية واحدة، مع اضطرار انها رواية واحدة ورد فيها سؤالان، سؤال عن الهدى وسؤال عن البستان في الدار، هذا رواية واحدة. بناء على هذا الاستدلال يكون بهذا الشكل، لأن هذه الرواية ظاهرة في وجوب الخمس في شيئين، أحدهم الهدية والآخر هو ماذا؟ الضيعة التي يتكسب بها الإنسان، يعني يبيع ناتجها ويحصل على 100 و150 مثلا درهم، يجب فيه ماذا؟ الخمس. معنى ذلك ماذا؟ أن موضوع وجوب الخمس يكون هو الجامع بين هذين، بين هذين الموردين، يجب الخمس هنا ويجب الخمس هنا، إذا وجوب الجامع ليس مخصوص التفكر، وإنما الجامع هو ماذا؟ الموضوع هو عبارة عن الجامع بينهما، ومن الواضح أن الجامع بينهما هو عبارة عن الفائدة، لم تأذن عن طريق الجنة كما هو واضح. نعم، تعميم هذا الموضوع، تعميم هذا الموضوع إلى الفوائد القهرية مثل الميراث، إلى ما يحصل عليه الإنسان قهران بلا تدخل من الاختيار من قبله، تعميما لا يحتاج إلى تؤمنا بل للعناية، لأن الروح يعترف مثالان ومزدقان، أحدهما الهدية اللي هي فائدة الإنسان له دخل في ماذا؟ في تحقيقه ونوض القبول، والثاني هو على رأينا ضاح المكاتب تعمين هؤلاء الميراث يحتاج له نوع من العناية، يعني العناية لعلها تكون بإلغاء السنة وإلغاء خصوصية وفهم عدم تخصيص لخصوصي الهدية، لا نعممها لمطلق السنة، إذا قررنا من أربع المكاتب نعممها إلى مطلق الفائدة. إذا بنعيش عناية عند إذن نستطيع التعميم حتى ولا الميراث، ما بنعيش عناية، فالذي يستفاد من هذه الرواية أن موضوع الخمس هو عبارة عن مطلق الفائدة. هذه روايات أربعة صحيحة الثمن، نفهم منها بحسب الظاهر هو أن موضوع الخمس ليس هو خصوص أرباع المكاتب، وهناك روايات نعتبرها مؤيدة لهذا الفهم باعتبار ضعف السند الموجود في تلك الروايات، أيضا نستعرضها ونجعلها مؤيدة لنا لهذا الذي ذكرناه. الوقت انتهى، وفي الكلام فيها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.